أيها الإخوة، هذا هو الشريط 36 من كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
أنه يقنت كلما أوتر، لأنه جعل القنوت من صفة الوتر اللازمة، قال يقنت فيها بعد الركوع. ولكن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعة من الصحابة تبين له أنه كان لا يوتر، لا يقنت، تبين أنه كان لا يقنت، لأنهم لا يذكرون القنوت، مع أن الحاجة داعية إلى ذكره، وذكروا ما هو أدنى منه، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الوتر، ولهذا لم يصح عنه أنه قنت في الوتر. لكن روي أحاديث قد تصل إلى درجة الحسن وقد تنقص عنه، إلا أنه أخرج أهل السنن من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر، وهذا يقتضي أن للوتر قنوت أبو خاري، ولكن ليس بالسنة الدائمة التي يحافظ عليها كلما قنت، لأن السنة الدائمة لا يمكن أن يدعها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها من السنن التي تفعل، وإذا فعلها الإنسان فإنه يدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. أيضا قال المؤلف بعد الركوع، فهل هذا المكان هو المتعين أو يجوز أن يقنت قبل ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرع القنوت قبل الركوع، ولكن المشهور من المذهب أنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا انتهى من قراءته قنت ثم ركع، لأنه ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه فيكون موضع القنوت من السنن المتنوعة التي يفعلها أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. وقول المؤلف اللهم اهدني فيمن هديت سبقت الإشارة إليه، وقلنا إنه يقول هذا إذا كان منفردا، أما الإمام فيقول اللهم اهدنا، لأنه يدعو لنفسه ولغيره. وسبق لنا أن قوله اللهم اهدني فيمن هديت يعني في جملتهم، وهذا نوع من إيش؟ من التوسل، كأنه يقول كما هديت غيري فاهدني فيهم. طيب، وعافني فيمن عافيت كذلك نقول فيها ما قلنا فيه اللهم اهدني فيمن هديت. وسبق لنا أن المعافاة تكون من أمراض القلوب إيش؟ وأمراض الأبدان. وقال بعضهم المعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، وهذا معنى طريف، أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، يعافيك الله من الناس فيكف ألسنتهم عن الخوض فيك، ويعافي الناس منك يكف لسانك عن الخوض فيهم. وهذا لا شك أنه من العافية، إذا عافاك الله من الناس وعافى الناس منك فلا شك أنه من العافية، لكنه يعود على ما شرحنا بالأمس، عافية البدن أو عافية القلب، القلب عافية القلب، هذا في معافاة الناس منك. معافاتك من الناس أقرب ما لها أن تكون للبدن. قال وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، تولني فيمن توليت، هل هي من الولاية أو من الولاء؟ يعني أن يليك، أو منهما جميعا، منهما جميعا يعني تولني فيمن توليت، اجعلني قريبا منك، كما يقال ولي فلان فلانا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني من الولاية وهي القرب. أو تولني فيمن توليت يعني اعتني بي وكن وليا لي، ناصرا لي، معينا لي في أموري. أيهما؟ نقول يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، وإن كان المتبادر إلى الذهن أنه من الموالاة وهي النصرة، وهي النصرة. طيب، ونقول فيها اجعلني لك وليا، وليا بالولاية العامة أو الخاصة؟ بالولاية الخاصة، لأن الولاية العامة الشاملة لكل أحد، مؤمن وكافر، بر وفاجر، كل أحد فالله تعالى مولاه. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت وفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فقال ردوا إلى الله يشمل كل من مات من مؤمن وكافر وبر وفاجر، وهذه الولايات العامة لأن الله يتولى جميع شؤون جميع الخلق. أما الولايات الخاصة فهي المذكورة في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، وفي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والسائل الذي قال تولني فمن توليت يريد الولاية الخاصة. وبارك لي فيما أعطيت، وبارك لي فيما أعطيت، أي أنزل البركة لي فيما أعطيت من المال، من العلم، من الجاه، من الولد، من كل ما أعطيتني. وما بكم من نعمة فمن الله، إذن بارك لي في جميع ما أنعمت به علي. وإذا أنزل الله البركة لشخص فيما أعطاه صار القليل منه كثيرا، وإذا نزعت البركة صار الكثير قليلا. كم من إنسان يجعل الله على يديه من الخير في أيام قليلة ما لا يجعل على يد غيره في أيام كثيرة، وكم من إنسان يكون المال عنده قليلا لكنه متنعم في بيته، قد بارك الله له في ماله، ولا تكون البركة عند شخص آخر أكثر منه مالا. أحيانا تحس بأن الله بارك لك في هذا الشيء بحيث يبقى ويبطي عندك حتى تقول كيف ما قضى إلى الحين. نعم، ربما تمل تقول عسى الله يخلص من بركة. نعم، ومن أسباب البركة في الطعام ألا تقتر وتكيل، لأن الرسول قال لا توعي فيوعي الله عليك، فإذا قترت وكلت نزعت البركة. ولهذا تقول عائشة أم المؤمنين كان عندها شيء من الشعير قد بارك الله له فيها، تأخذ منه وكأنه لا ينقص، تقول فكلته ذات يوم نشوف ايش اللي باقي منه، ففني بسرعة، فني بسرعة. طيب، إذن بارك لي فيما أعطيت، نقول يشمل إيش؟ البركة في المال، البركة في العلم، البركة في الجاه، البركة في الأولاد، كل شيء، حتى في الزوجات وغيره. إذا أنزل الله البركة للإنسان فهذه من نعمة الله عليه. وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، شر ما قضيت. ما يا حجاج اسم موصول ولا مصدرية؟ ها، اسم موصول، يعني قني شر الذي قضيت، شر الذي قضيت، لأن الذي يقضيه الله منه ما هو خير ومنه ما هو شر. فالمرض من قضاء الله شر ولا خير؟ ها؟ شر بذاته، لكن قد يكون يوصل إلى خير إذا وفق الإنسان وصبر على هذا المرض صار خيرا له، لكن هو في حد ذاته شر. المصائب التي تصيب الإنسان في بدنه في ماله في أهله كلها شر، لكن قد تكون خيرا باعتبار آخر. إنما هي من قضاء الله ولا من غير قضاء الله؟ من قضاء الله. طيب نفسك من الله ولها شر ولا ما لها شر؟ لها شر. اللهم قني شر نفسي. إذن قنا شر ما قضيت، أي شر الذي قضيته. لو قال قائل شر ما قضيت أجعل ما مصدرية وأقول شر قضائك، قلنا هذا لا يصح إلا إذا أردت بالقضاء المقضي. أما أن يكون قضاء الله نفسه فإن أما أن يكون قضاء الله نفسه فإن قضاء الله ليس بشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، قال الخير بيديك والشر ليس إليك. ولهذا لا يجوز أن تقول بيدك الخير والشر، بيدك الخير والشر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن قوله بيدك الخير والشر إلى قوله والشر ليس إليك. طيب، فإن قال قائل ألستم تقولون إن من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره؟ الإيمان بالقدر خيره وشره، نقول نعم، نقول هذا ولا بد، ولكن لنا على هذا جوابان. الجواب الأول أن المراد بالقدر المقدور، أن المراد بالقدر المقدور، والمقدور فيه الشر ولا لا؟ ها؟ فيه الشر، فالشر باعتبار المفعول لا باعتبار الفعل. الوجه الثاني أن نقول إنه شر باعتبار الفعل، لكن هذا الشر له يترتب عليه خير كثير، هو شر من قضاء الله لكن فيه خير كثير، مراد به خير كثير. الفساد في البر والبحر شر، لكن إيش؟ خير، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ألست أنت تأتي بولدك الذي هو أحب الناس إليك؟ ولدك ريحانة أحب الناس إليك وهو مريض، وتأتي بالحديدة تحميها على النار حتى تتلهب وتكويه بها حتى يصرخ ويتألم، هذا شر ولا مو بشر؟ ها؟ شر، لكن ثمرته خير. كذلك أفعال الله عز وجل هي شر باعتبار ذاتها، أما باعتبار ما أراد الله بها من الخير فهي خير. فالشر إذن أمر نسبي، أما حقيقة فعل الله فإنه ليس بشر إطلاقا، حتى لو وقع من الله عز وجل ما يسمى شرا فهو خير باعتبار آثاره الحميدة. وقوله ما قضيت، أي شرعا أو قدرا؟ ها؟ ها؟ لا، قدرا، شرعا ما في الشر، كل ما قضاه الله شرعا فهو خير، سواء كان أمرا أم نهيا. إذن فالمراد بالقضاء هنا القضاء القدري دون الشرع، لأن الشرع كله خير. طيب، القضاء القدري موجود في القرآن، مثل قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هذا قضاء قدري ولا شرعي؟ لماذا؟ لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد، بل لا يحب الفساد. القضاء الشرعي مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. هذا قضاء شرعي، لأنه لو كان قضاء كونيا للزم أن يعبد الناس كلهم الله، لأن القضاء الكوني لا يتخلف أبدا. إذن فالقضاء في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، قضاء كوني قدري. وفي قوله: وقضى ربك لا تعبد الله، قضاء شرعي. نعم. طيب، وقني شر ما قضيت. نعم. نعم، المحض، الشر المحض. نعم. ألنا قول المؤلف رحمه الله تعالى في الوتر: ويقنط فيها بعد الركوع. يقنط في الركعة الثالثة بعد الركوع، هذا هو الأكثر. وإن قنت قبله فلا بأس، إذا أتم القراءة قنت ثم كبر وركع، فهذا جائز أيضا. وقال المؤلف يقنط فيها، أفادنا رحمه الله أن القنوت سنة في الوتر. وإلى هذا ذهب أصحاب الإمام أحمد وقالوا إنه يسن أن يقنط في الوتر في كل ليلة. وقال بعض أهل العلم: لا يقنط إلا في رمضان. وقال آخرون: يقنط في رمضان في آخره. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في القنوت في الوتر، لكن فيه حديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف، ولكن حسنه بعضهم لشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر. أما الإمام أحمد فقال إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر قبل الركوع ولا بعده، في القنوت في الوتر قبل الركوع ولا بعده شيء. لكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنط من السنة إلى السنة. والمتأمل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يرى أنه لا يقنط في الوتر، إنما يصلي ركعة يوتر بها ما صلى وينتهي. وهذا هو الأحسن، أن لا تداوم على قنوت الوتر، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه علم علي الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر، وهذا يدل على أنه سنة، لكن ليس من قوله، ليس من فعله، بل من قوله، على أن بعض أهل العلم أعل حديث الحسن بعلة، وهي أن الحسن حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان له 8 سنوات، ولكن هذه العلة ليست بقادحة، لأن من له 8 سنوات يمكن أن يعلم ويتلقن ويحفظ. فها هو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه كان يؤم قومه وله 7 أو 6 سنين، يؤم قبيلة وله 6 أو 7 سنين يكون إماما لهم، لأنه كان أقرأهم. قال المؤلف فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وسبق الكلام عليهم، وتولني فيمن توليت، يعني أسبغ علي ولايتك فيمن توليت. والولاية هنا يراد بها الولاية الخاصة دون الولاية العامة، لأن ولاية الله للخلق تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. فالعامة هي ولاية الملك والتدبير وهذه شاملة لجميع الخلق، كل الخلق فوليهم يا جمال، الذي يدبرهم من؟ الله، كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. أما الولاية الخاصة فهي ولاية تقتضي العناية، وهي الولاية التي استحقها من قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أهل الولاية الخاصة الذين آمنوا وكانوا يتقون، فجمعوا بين الولاية والتقوى. ولهذا نقول: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. والمراد بقول تولني فيمن توليت، المراد بذلك أي الولايتين؟
الخاصة.
نعم، لأن الأولى ثابتة سواء طلبت أم لم تطلب، وليك الله شئت أم أبيت، لكن الولاية الخاصة هي التي تطلب. وقوله فيمن توليت أي في جملتهم، في جملة من توليت. وهذه كما أسلفنا يقصد بها التوسل إلى الله عز وجل بولايته لغيرك أن يتولاك، كما أن فيها الثناء على الله من جهة أخرى أنه قد من على كثير من عباده بالولاية. نعم طيب، ما يضر. قال: وبارك لنا فيما أعطيت. نعم، وقنا شر ما قضيت. كل هذا أخذناه، وقنا شر ما قضيت، هذا وقفنا عليه. وقلنا إن ما قضاه الله عز وجل قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فما هو الخير وما هو الشر؟ ما كان يلائم الإنسان وفطرته فإن ذلك خير، وما كان لا يلائمه فذلك شر. فالصحة والقوة والعلم والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك هذا خير، والمرض والجهل والضعف والولد الطالح وما أشبه ذلك هذا شر، لأنه لا يلائم الإنسان. فما لائم الإنسان وطبيعته فهو خير، وما نافر الإنسان وطبيعته فهو شر. وقول قني شر ما قضيت، ما هنا بمعنى الذي، أي الذي قضيته، ويجوز أن تكون مصدرية أي شر قضائك، والمراد قضاؤه الذي هو مقضيه، لأن قضاء الله الذي هو فعله وإن كان شرا لكنه في الحقيقة خير، لأنه لا يراد إلا لحكمة عظيمة. فالمرض مثلا قد لا يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض، وقد يحدث له المرض توبة ورجوعا إلى الله ومعرفة لقدر نفسه وأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله عز وجل، بخلاف ما لو بقي الإنسان صحيحا معافى فإنه قد ينسى قدر هذه النعمة ويفتخر، كما قال الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي إنه لا إنه لفرح فخور. نعم، يعني إذا أصابته النعمة فرح وفخر بها، والعكس بالعكس، نعم، لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فالحاصل أن الشر، أن قضاء الله عز وجل وإن كان يكون فيه شر فإنه خير من وجه آخر. طيب، يقول: قيني شر ما قضيت. فإن قال قائل: كيف تجمع أو كيف نجمع بين قوله قيني شر ما قضيت وقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ فالجواب عن ذلك أن نقول إن الشر لا ينسب إليه، لأن ما قضاه وإن كان شرا فهو خير، بخلاف غيره، فإن غير الله ربما يقضي بالشر لشر محض، ربما يعتدي عليك إنسان على مالك على بدنك على أهلك لقصد الشر والإضرار بك، لا لقصد مصلحتك، وحينئذ يكون فعله شرا محض. وقيني شر ما قضيت، وفي قوله ما قضيت إثبات القضاء لله، وقد بينا أن قضاء الله شرعي وقدري، فالشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والقدري مثل قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين في الكتاب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالأول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه شرعي، والثاني قدري، والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن القضاء الكوني لا بد من وقوعه، وأما القضاء الشرعي فقد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع. والثاني أن القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما أحب، سواء أحب فعله أو أحب تركه، وأما القضاء الكوني فيكون فيما أحب وفيما لم يحب. قال إنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم، الله تعالى يقضي بما أراد ولا يقضى عليه، لا أحد يقضي على الله ويحكم عليه. قال الله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء أبدا، لا حق ولا غير حق، لأنها جمادات. إن الله هو السميع البصير. فإن قال قائل ولا يقضى عليك، أليس الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة؟ بلى، ولكن كتابته على نفسه الرحمة ليست قضاء عليه، بل هو الذي قضى بها على نفسه، إذن فهو قاضي، هو القاضي. لا، ما هم ليس العباد هم الذين قضوا بها على الله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. إنه لا يذل من واليت، أي ولاية خاصة، ولا يعز من عاديت، أي لا يغلب من عاديته. طيب، هذا هو الواقع، لأن من والاه الله فهو منصور، كما قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأما من عاداه الله فهو ذليل، لأن الله إذا نصر أولياءه فعلى من؟ على أعدائه. إذن فالعز للأولياء والذل للأعداء. فإن قال قائل هل هذا على عمومه؟ لا يذل من واليت ولا يعز من عديت. نقول ليس على عمومه، فإن الذل قد يعرض لبعض المؤمنين، والعز قد يعرض لبعض المشركين، ولكنه ليس على سبيل الإدالة المطلقة الدائمة المستمرة، فالذي وقع في أحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا شك أن فيه اعتزاز المشركين، ولهذا افتخروا به فقالوا يوم بيوم بدر والحرب سجال، افتخروا. ولا شك أنه أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجراح والضعف ما لم يسبق من قبل، ولكن هذا شيء عارض ليس عزا دائما مضطردا للمشركين، وليس ذلا للمؤمنين على وجه الدوام والاستمرار، وإنما هو عارض. ومع هذا ففيه مصالح عظيمة كثيرة ذكرها الله تعالى في سورة آل عمران، واستوعب الكلام عليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في فقه هذه الغزوة، ذكر فوائد عظيمة من هذا الأمر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فلنا أن نقول نعم هذا ليس على عمومه ويخص بالأحوال العارضة، ولنا أن نقول إنه عام باق على عمومه لا يخص منه شيء، لكنه عام أريد به الخصوص، يعني أنه أن المراد لا يذل ذلا دائما ولا يعز عزا دائما، وعلى هذا فلا يحتاج أن نقول إنه عام دخله التخصيص، بل نقول إنه من الأصل لم يقصد به العموم، وإنما قصد به العز المعين والذل المعين. فالذل على سبيل الإطلاق هذا منفي عن أولياء الله، والعز لأعداء الله على سبيل الإطلاق هذا أيضا منفي. نعم. ولا يعز من عديت، وتباركت ربنا وتعاليت، في هذا أشكال يحله لنا هداية الله. تباركت ربنا، كيف قال ربنا والمعروف أن الفاعل مرفوع؟
هذا مصاب والياء مخلوق منه يا ربنا.
اي وين جاء واين الفاعل تبارك؟ فاعل تبارك
والجملة نادى كله.
اي لكن فاعل تبارك
تبارك
التاء ها تمام، تباركت ربنا التقدير تباركت يا ربنا. ومعنى التبارك في الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى منزل البركة، وأن بذكره يحصل البركة وباسمه يحصل البركة، ومن ولذلك نجد أن الرجل لو قال على الذبيحة بسم الله صارت حلالا، ولو لم يقل بسم الله صارت حراما، ولو قال بسم الله على وضوئه صار صحيحا، ولو لم يقل بسم الله صار غير صحيح عند كثير من أهل العلم، وإن كان الصحيح أنه لا يشترط ولا تجب التسمية في الوضوء، لكن على القول بأنها واجبة إذا تركها عمدا بطل وضوءه، لم يصح وضوءه. طيب، وقول ربنا أي يا ربنا، وحذفت ياء النداء لسببين، لكثرة الاستعمال وللتبرك بالبداءة بسم الله عز وجل. وقوله ربنا اسم من أسماء الله، يأتي مضافا أحيانا كما هنا وكما في رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، ويأتي غير مضاف محلا بأل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقوله وتعاليت من التعالي وهو العلو، وزيدت التاء للمبالغة في علوه، تعاليت ولم يقل علوت، فزيدت التاء والألف من أجل المبالغة في العلو. وعلو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: علو الذات وعلو المعنى. فأما علو الذات فمعناه أن الله فوق كل شيء، وأما علو المعنى فمعناه أن الله تعالى موصوف بكل صفات عليا. أما الأول فقد أنكره حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بكل مكان، كل مكان فالله فيه. وأنكره أيضا الغالون في التعطيل، حيث قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا متصل ولا منفصل. وين؟ عدم. ولهذا أنكر محمود بن سبكتكين رحمه الله على من وصف الله بهذه الصفة، وقال هذا هو العدم، وصدق، هذا هو العدم. فأنكر ذلك طائفتان: طائفة غلوا في الإثبات، وطائفة غلوا في النفي. طائفة قالوا ما يمكن يقول الله في جهة إطلاقا، وطائفة قال بل نقول في كل مكان. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء بذاته، واستدلوا لذلك بأدلة خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. خمسة أدلة، كل ما يمكن من أجناس الأدلة فهي موجودة في ثبوت علو الله. الكتاب مملوء بذلك تارة بلفظ العلو مثل سبح اسم ربك الأعلى، وتارة بلفظ الفوقية مثل وهو القاهر فوق عباده، وتارة بذكر عروج الأشياء إليه وصعودها إليه مثل تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب، وتارة بنزول الأشياء منه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فكذلك، اجتمع فيها أنواع السنة الثلاثة: القول والفعل والإقرار. أما القول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وأما الفعل فإنه لما خطب الناس يوم عرفة فقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. وهذا إثبات للعلو بإيش؟ بالفعل. وأما إقراره فإقراره الجارية حين سألها أين الله، قالت: في السماء. جارية مملوكة ما تعرف، ما درست، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. وأما الإجماع فإن السلف مجمعون على ذلك، الصحابة والتابعون والأئمة كلهم مجمعون على هذا. ما طريق إجماعهم؟ أنه لم يرد عنهم صرف للكلام عن ظاهره فيما ذكر من أدلة العلو. وقد مر علينا أن هذا طريق جيد، وهو أنه لو قال لك قائل: من الذي يقول إنهم أجمعوا؟ من قال أن أبا بكر أجمع على أن ذكر الله في العلو في ذاته؟ من قال إن عمر قال هذا؟ من قال عثمان قال هذا؟ من قال علي قال هذا؟ وش نقول؟ لما لم يرد عنه ما يخالف النصوص علم أنهم أثبتوها على ظاهرها. نعم. طيب، أما العقل فلأننا نقول إن العقل صفة كمال، نستغفر الله، إن العلو صفة كمال، وهو من تمام السلطان من تمام السلطان، من تمام السلطان لله أن يكون فوق كل شيء. ولهذا نجد في الدنيا الملوك يوضع لهم منصة يجلسون عليها. إذن العقل دل على أن الله تعالى فوق كل شيء، لأن العلو صفة كمال والله وضده صفة نقص، والله منزه عن نقص. الفطرة حدث ولا حرج. العجوز التي لا تعرف القرآن قراءة تامة ولا تعرف السنة ولا رجعت فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره من كتب السلف تعرف أن الله في السماء، أليس كذلك؟ كل المسلمين إذا دعوا الله يرفعون أيديهم إلى أين؟ إلى السماء. ما في واحد من الناس يقول اللهم اغفر لي وحط رجلي على الأرض، أبدا، كل الناس يرفعون أيديهم إلى السماء. ولهذا احتج بهذه الفطرة الضرورية، احتج أبو المعالي الجويني، احتج الهمداني أبو العلا أبو الأعلى الهمداني على أبي المعالي الجويني. كان أبو المعالي الجويني يقول كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه. يريد بذلك أن ينكر سوى الله على العرش. فقال له أبو العلاء الحمداني رحمه الله يا شيخ دعنا من ذكر العرش، لأن استواء الله على العرش دليله سمعي، لولا أن الله أخبرنا بذلك ما أثبتناه. فما تقول في هذه الضرورة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، صح؟ كل واحد يقول يا الله وين يروح قلبه؟ يفر قلبه للسماء، فجعل يضرب على رأسه يقول حيرني حيرني، ما لقى جواب على هذا، لأن هذا دليل فطري. حتى إنه إن الحيوان مفطور على ذلك، كما يروى في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين خرج يستسقي، فلما خرج وإذا بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، وسقوا بدعوة هذه النملة. هذه النملة ما الذي علمها أن الله في السماء؟ درست؟ ما درست، لكن فطرتها التي فطر الله عليها الخلق دلتها على أن الله في السماء. والعجب أنه مع ظهور هذه الأدلة قد أعمى الله عنها بصائر قوم فأنكروا علو الله، وقالوا لا يمكن أي إنسان يقول إن الله بذاته فوق فهو كافر. ليش؟ قال لأنه حدد الله، حدد الله. والذي يقول إن الله فوق هل هو محدد لله؟ أبدا، نقول فوق ولم يحط به شيء. الذي يحدد الله ويعدد الله هو الذي يقول إن الله في كل مكان، إن كنت في السماء، إن كنت في المسجد فالله معك، فالله في المسجد، في السوق الله في السوق، طيب أنا في مسجد الجامع الله معي، واحد في مسجد الضليعة الله هناك، كم صار؟ اثنين، وهل مجرة أو يتجزأ بعضه هنا وبعضه هناك؟ فهذا هو القول المنكر. أما قوم يقولون إن الله في السماء لا يحيط به شيء من مخلوقاته فهذا غاية التنزيه. طيب أما علو الصفة فدليله قوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل، هذا دليل سمعي. أما العقلي فلأن العقل يهتدي إلى أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات. تباركت ربنا وتعاليت. قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. هذا من التداوي من الشيء بضده. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. أعوذ برضاك، هذا من باب التوسل برضا الله، أن نعيدك من سخطه. فأنت الآن استجرت من الشيء بإيش؟ بضده، جعلت الرضا وسيلة تتخلص به من السخط. ثانيا وبعفوك، والحديث وبمعافاتك من عقوبتك. المعافاة هي أن الله تعالى يعافيك من كل بلية في الدين أو في الدنيا. ما ضد المعافاة؟ ضد المعافاة العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بذنب. وإذا استعنت الله استعذت بمعافاة الله من عقوبته فإنك تستعيذ من ذنوبك حتى يعفو الله عنك، إما بمجرد فضله وإما بالهداية إلى أسباب التوبة. وقال: وأعوذ بك منك. أعوذ بك منك، نعم، لا يمكن أن تستعيذ من الله إلا بالله، إذ لا أحد يعيذك من الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فلا أحد يعيذك من الله. إذن بمن تستعيذ من الله؟ استعيذ من الله بالله، فهو الذي يعيذني مما أراد بي من سوء. ومعلوم أن الله تعالى قد يريد بك سوءا، ولكن إذا استعذت به منه أعاذك. وفي هذا غاية اللجوء إلى الله، وأن الإنسان يقر بقلبه ولسانه أنه لا مرجع له إلا ربه سبحانه وتعالى. ثم قال: اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك. لا نحصي ثناء عليك يعني لا ندركه ولا نبلغه ولا نصل إليه. والثناء هو تكرار الوصف بالكمال، ودليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فلا يمكن أن تحصي ثناء الله أبدا، لو تبقى أبد الآبدين ما أحصيت ثناء الله، وذلك لأن أفعال الله غير محصورة، وكل فعل من أفعاله فهو كمال، وأقواله غير محصورة، وكل قول من أقواله فهو كمال، وما يدافع عن عباده أيضا غير محصور. فالثناء على الله به لا يمكن، يعني لا يمكن أن يصل الإنسان مهما بلغ من الثناء على الله غاية ما يجب لله من الثناء. وغايته أن يعترف، وغاية الإنسان أن يعترف بالنقص والتقصير فيقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك، أما نحن فلا نستطيع أن نحصي الثناء عليك. وفي هذا من الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم. ثم قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أسباب الإجابة، كما يروى ذلك في حديث فيه مقال أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك. وظاهر كلام المؤلف الاقتصار على هذا الدعاء، ولكن لو أن الإنسان زاد فلا بأس، لأن المقام مقام دعاء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط بلعن الكافرين فيقول اللهم لعن الكفرة، وهذا ليس في هذا الدعاء، مما يدل على أن الأمر في ذلك واسع. وأيضا لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء فله أن يدعو بما شاء مما يحضره. ثم قال نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى، يعني أن الله تعالى يبين صفاته الكاملة عند الملائكة. وعلى آله من هم؟ آله أتباعه على دينه، لقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه على دينه. ما لم يذكر الأتباع فيقيه وعلى آله وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين من أهل بيته. وقد قال الشاعر مبينا أن المراد بالآل الأتباع، قال آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وهذا الإيراد ليس بوارد. لماذا؟ لأن الذين يقولون إن المراد بآله قرابته يقيدون ذلك بالمؤمنين، بالمؤمنين منهم، وأما غير المؤمنين فليس من آله. نعم. قال ويمسح وجهه بيديه، ويمسح وجهه بيديه، هذه ظاهر كلام المؤلف أنه سنة، يسن المسح باليد بعد الدعاء سواء في القنوت أو في غيره. ودليل ذلك حديث أخرجه أبو داود وغيره عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه. لكن هذا الحديث ضعيف والشواهد له ضعيفة، ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول وقال إنه لا يمسح الداعي وجهه بيديه، لأن المسح باليدين عبادة يحتاج إلى دليل صحيح يكون حجة للإنسان عند الله إذا عمل به. أما حديث ضعيف فإنه لا تثبت به حجة. لكن ابن حجر في بلوغ المرام قال إن مجموع الأحاديث الشاهدة لهذا يقضي بأنه حديث حسن، فمن حسنه كان العمل بذلك سنة عنده، ومن لم يحسن بل بقي ضعيفا عنده كان العمل بذلك بدعة. ولهذا كانت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: قول بأنه سنة، وقول بأنه بدعة، وقول بأنه لا سنة، ليس سنة ولا بدعة، يعني أنه يباح، إن فعل لم نبدعه وإن ترك لم نقص عمله. والأقرب أنه ليس بسنة، لأن الحديث الواردة في هذا ضعيفة ولا يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم جمال.
يفر الإنسان من الله، هذا ليس فيه سوء
أدب. لا، يفر من الله من سوء قضاء من الله، يعني مثلا لو قضى الله عليك بسوء إلى من تفر؟ إلى الله، قال الله تعالى ففروا إلى الله. تفر الله من أين؟ منه. الآن مثلا والله مثل آدم، لو أن شخصا أراد أن يبتش بشخص ثم جاء يركض يتخمخم
ويتوسل إليه، وصى فر منه إليه. وهذا معروف حتى عند كل حتى عند الصغار، إذا أراد يضربه يلمه يركض، ها يخاف منه يقول دخيلك دخيلك، يعني أستعيذ بك منك. هذا هو معنى. نعم. نعم. وجه قولهم رحمهم الله كأنه لما تعارضت عندهم الأدلة بالصحة أو الضعف قالوا لا نأمره ولا نهى. نعم نعم نعم. يقول في احتمال انه صحيح، انه حسن، يعني في احتمال انه حسن، ولأجل هذا الاحتمال لا نكرهه او لا نكرهه. نعم.
من
توصل بصلاة الله جائز؟ لا، ما يجوز دعاء صفة الله، دعاء الصفة هو الذي لا يجوز، ما التواصل بها فهو جائز. نعم.
الزيادة في الأدعية المشروعة.
ها؟
الزيادة في الأدعية المشروعة.
الزيادة بالأدعية المشروعة إن كانت هذه الأدعية ليس لها معنى، أو ربما يكون معناها مشكل، مثل أنخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك، فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة إلا بك، فهذا لا شك من أقل ماذا أقل حرف كراهة. وإذا كان سجعا ليس فيه شيء، ليس فيه محذور، فإن أطال على الناس حتى شق عليهم فهو منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ بن جبل حين أطال على الناس، إلا أن يكون عدد الناس محصورا وقالوا يا فلان أطل من الدعاء لنا، فإذا كان عدد محصورا مثل أن كان أهل المزرعة في مسجد محصورون وقالوا لإمامهم أطل بنا في الدعاء، فهذا لا بأس. نعم. أحمد،
واحد يعني في رمضان يدعو في الوتر يقول سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون.
هذا لعله
أشعري. وش معناته ولا تخالطه الظنون؟
لا، وش معناه لا تراه العيون؟ والرسول عليه السلام يقول إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر.
يقصد الدنيا.
نعم، ما قال في الدنيا، ما قال في الدنيا،
لو قصد في الدنيا كان الشطر الثاني.
نعم. وحتى أيضا لو قصد في الدنيا مشكل، لأن الرسول اختلف العلماء هل رأى ربه أم لا. أما الثاني ولا تخالطه الظنون، فالمعنى أن الإنسان لا يدرك الله تعالى بظنه أو وهمه، هذا معناه. وعلى كل هذه من السجع المذموم الذي يحمل معنى منكرا من وجه ومعنى مبهما من وجه آخر. هنا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسؤال في حديث في عند البخاري عن العباس.
نعم.
أنه يعني قال نهينا أن نسجع بالدعاء.
نعم. هذا المراد السجع الذي يختلف به المعنى أو السجع المتكلف. وأما السجع الذي لا يتكلف فالرسول سجع بالدعاء. اللهم حوالينا ولا علينا، هذا سجع. نعم من السجع وله أمثلة كثيرة. نعم.
أحسن الله إليك. دعاء اللهم
أني أعوذ برباك
ما ورد
شفاء
المقالة في
السجود؟ يمكن قالها في السجود، ولا مانع، لا مانع أن يقول في السجود، وفي على الاستفتاح أيضا ورد أدعى في الاستفتاح تقال في السجود. نعم. أحسن
الله إليك. جملة كما حيت على نفسك موقعا من قبل في المعنى.
الله نكدت عليه لما قبله لما قال لا نحصي ثناء عليك لأنك كما أثنيت على نفسك،
يعني الله سبحانه أحصى صفات الثناء على نفسه.
نعم، معلوم الله عز وجل يحصي كل شيء. نعم.
بالنسبة للدعاء في السجود، يعني يكون إذا واحد يدعي في السجود هل يجوز أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
وش تقول السؤال؟ يقول هل يختم إذا دعا في السجود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن الصلاة لها ختام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في التشهد الأخير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الصلاة عبادة واحدة، عبادة واحدة، آخرها تبع لأولها. نعم. نعم.
سمعنا بعض الأئمة يدعونكم
في رمضان اللهم اغفر لنا ولا تنكر علينا. الأحسن أن يقال اللهم كد لنا ولا تكد علينا، ويجوز أن تقول اللهم اغفر لنا ولا تنكر علينا، لأن الله قال كذلك كدنا ليوسف، كدنا له، وقال في الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ما هو أكيد لهم، أكيد عليهم. هنا
أي
لا، ما فيها لأن لا لا ما فيها شيء، يعني ما فيها شيء، لكن لو إن كان هذا وارد في الحديث فلا بأس، وإن كان ما ورد فهو بمعنى أكيد، أكيد لنا ولا تكيد عليهم. نعم. نعم. ها؟
من هذه
هي ثابتة يعني من دعائك؟ لا، هو الحديث الحسن ما يدل على انحصار الدعاء بهذا، لأنه طلب قال علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر، ما قال أجعله قنوت الوتر، فدل على أن هناك دعاء آخر غير قنوت الوتر، غير هذا الدعاء المعلم. ماذا يعني؟ ما أدري عنه، هذه ما أدري عنه. نعم. وشي؟ من؟ نعم. نعم. يؤمن خلفه. الرسول دعا بالشعر. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيلا. فإذا دعا لحضير وأمن المستمعون فلا بأس. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن فتح وجهه بيديه، يعني بعد أن ينتهي من القنوت من الدعاء يمسح وجهه بيديه، لأنه جاءت في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا لا يرد يديه حتى يمسح بهما وجهه. ولكن هذه الأحاديث قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، وذكر ابن حجر في بلوغ المرام أن مجموعها يقضي بأن الحديث حسن، يعني حسنا لغيره لا حسنا لذاته، انتبه يا ولد. والأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه ولا يمسح بهما وجهه، ومثل هذه السنة التي ترد كثيرا وتتوافر الدواعي على نقلها إذا لم تكن معلومة في مثل هذه الأحاديث في مثل هذه المؤلفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهما، فإنها تدل على أنه لا أصل لها. وعلى هذا فالأفضل أن لا يمسح، ولكن لا ينكر على من مسح اعتمادا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك، لأن هذا مما يختلف فيه الناس. يقول مالك رحمه الله ويمسح وجهه بيديه، ويكره قنوته في غير الوتر،
يكره قنوته أي قنوت المصلي في غير الوتر، ويريد بقنوته قنوته بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، فإنه يكره في غير الوتر. فيشمل القنوت في الفرائض، ويشمل القنوت في الرواتب، ويشمل القنوت في النوافل الأخرى، فكلها لا يقنت بها مهما كان الأمر. وذلك لأن القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة. وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل، يعني أنها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء مثلا. يعني لو قال قائل: أليس القنوت دعاء فليكن مستحبا؟ نقول: هو دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة، ومثل هذا يحتاج إلى دليل. فإن الشيء الذي يستحب على سبيل الإطلاق لا يمكن أن نجعله مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل. ولهذا لو قال لنا القائل: سأفعل في ليلة المولد الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم واردة جاءت بها السنة وصليها، قلنا: لا تفعل، لأنك قيدت العام بإيش؟ بزمن خاص، وهذا يحتاج إلى دليل. فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشروعا على سبيل الخصوص. فما هو الذي قلنا في القنوت يا أخ؟
نعم.
طيب علل.
لأن هذه عبادة، والعبادة لا نسبة إلا لله.
ذكرنا ثلاثة أوجه، كلها لنا. الوساوس في قلوب الإنسان عند الصلاة وعند طلب العلم حتى يصده عن ذكر الله وعن الصلاة. قل يا هداية الله: دعاء عام. لو كان دعاء عاما قلنا بعد التشهد قل ما شئت. أيضا في عبادة في مكان خاص وهو ما بعد الركوع أو ما قبله. والثالث في عبادة خاصة فيحتاج إثباته إلى دليل. ومن ثم قلنا إن الختمة أو دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع، لأنه حتى وإن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو، فهذا خارج الصلاة. وفرق بين ما يكون خارج الصلاة وداخلها. فلهذا يمكن أن نقول إن هذا الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له، لا أصل له ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة. أي نعم. طيب، القنوت في غير الوتر أطلق المؤلف أنه يكره، مع أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا أنه بدعة، أثبتوا أنه بدعة. وإذا كان بدعة فأقل أحواله الكراهة، وكأن المؤلف رحمه الله لم يرفعه إلى حد التحريم لوجود خلاف بين العلماء فيه. قال المؤلف: إلا أن تنزل أو أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة بالمسلمين، أما إن نزلت بالكفار نازلة فذلك مما يشكر الله عليه وليس مما يدعى برفعه. لكن إذا نزل بالمسلمين نازلة، والنازلة هي الشديدة من شدائد الدهر، إذا نزل بهم شدة من شدائد الدهر بالمسلمين، يقول المؤلف: غير الطاعون. الطاعون وباء معروف فتاك معدي إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز الذهاب إليها، وإذا وقع في أرض فإنه لا يجوز الخروج منها فرارا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهذا الطاعون صلى الله العافية إذا نزل أهلك أمما كثيرة، كما في طاعون عمواس الذي وقع في الشام في عهد عمر رضي الله عنه، حتى قيل إنه يموت في اليوم الأحد نحو 1000 نفر، مع أن العدد في ذلك الوقت ليس بمثل هذا العدد الحاضر. هذا النوع من الوباء إذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يدعى برفعه أو لا، فقال بعض العلماء إنه يدعى برفعه لأنه نازلة من نوازل الدهر، وأي شيء أعظم من أن يثني هذا الوباء أمة محمد، فلا ولا ملجأ للناس إلا الله عز وجل، فيدعون الله ويسألونه رفعه. ومنهم من قال لا يدعى، وعلل ذلك بأنه شهادة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المطعون شهيد. قالوا ولا ينبغي أن نقنت من أجل رفع شيء يكون سببا لنا في الشهادة، بل نسلم الأمر إلى الله، وإذا شاء الله واقتضت حكمته أن يرفعه رفعه، وإلا يبقى، ومن فني بهذا المرض فإنه يفنى على الشهادة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فصار للعلماء قولا هل يقنت لرفع الطاعون أو لا يقنت، فمنهم من قال إنه يقنت لأنه نازلة عظيمة تؤدي إلى فناء المسلمين، ومنهم من قال إنه لا يقنت له أي لرفعه لأنه شهادة. قال فيقنت الإمام في الفرائض، لو كان عندي تصريح لا أخبرتكم بها، أنا ما أبخل عليكم بالتصريح. قال فيقنت الإمام في الفرائض، فيقنت نقرأها بالرفع ولا بالنصب؟ لا بالرفع استئنافا، يعني إلا أن تنزل فحينئذ يقنت الإمام، لأنك لو قلت إنها معطوفة تنزل وقلت إلا أن تنزل فيقنت ما بينت الحكم، ما بينت الحكم هل يقنت أم لا. المهم إذا نزل بالمسلمين نازلة قال فيقنت الإمام في الفرائض، يقنت، ولم يبين المؤلف حكم هذا القنوت، لكنه استثناه من الكراهة، يكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل فيقنت، فحينئذ يستثنى من الكراهة. وإذا استثنى من الكراهة وثبت فعله في الصلاة فإنه يكون مستحبا، لأنه إذا ثبت فعله في الصلاة في موجب الاستثناء لازم أن يكون من أذكار الصلاة، وحينئذ يكون مستحبا. وعلى هذا فقول المؤلف فيقنط الإمام يعني استحبابا، وقد أجمع العلماء على أن هذا القنوت ليس بواجب، أجمعوا على أنه ليس بواجب، يعني لو تركه الناس لم يأثموا، لكن الأفضل أن يقنت الإمام. وقول مؤلف الإمام، من يعني به الإمام؟ من يعني بالإمام؟ إذا أطلق الفقهاء الإمام فالمراد به القائد الأعلى في الدولة، القائد الأعلى في الدولة يعني الذي له السلطة العليا هو الإمام، فيكون القانت الإمام وحده، أما بقية الناس فلا يقنتون، يعني لا يقنت إلا المسجد الذي يصلي فيه الإمام فقط فيقنت الإمام. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت عند النوازل ولم يأمر أحدا بالقنوت ولم يقنت أحد من المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامة، والذي له الولاية العامة على المسلمين هو الإمام، فيختص الحكم به ولا يشرع لغيره، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة أنه يقنط كل إمام، فتقنط المساجد يقنط بها أئمتها. والقول الثالث والأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا. والأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا العموم يشمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته على سبيل الاستمرار، وما يفعله في صلاته على سبيل الحوادث النازلة، فيكون القنوت عند النوازل مشروعا لكل أحد. ولكن على كل حال الذي أرى في هذه المسألة أن يقتصر على أمر ولي الأمر، فإن أمر بالقنوت قنتنا، وإن سكت سكتنا، ولنا ولله الحمد مكان آخر في الصلاة ندعو به أو ندعو فيه، وهو السجود والتشهد، وهذا فيه خير وبركة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقول المؤلف يقنط الإمام في الفرائض، ليس المراد أن يدعو بالقنوت الذي بدعاء القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن، بل يقنط بدعاء مناسب للنازلة التي نزلت. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا القنوت بما يناسب النازلة، ليس يدعو فيقول اللهم اهدني فيمن هديت كما يفعل بعض العامة. هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول اللهم اهدني فيمن هديت في الفرائض، إنما يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة. فمرة دعا صلى الله عليه وسلم لقوم من المستضعفين أن ينجيهم الله عز وجل حتى قدموا، وقد روي أنه دعا لهم من النصف من شهر رمضان إلى صبيحة يوم العيد، حيث قدموا في صبيحة يوم العيد، فيكون قنوته لهم 15 يوما. ودعا صلى الله عليه وسلم قنت على قوم دعا عليهم على رعل وذكوان وعصية شهرا كاملا، فقيل إنهم قدموا مسلمين تائبين فأمسك. ودعا على قوم معينين دعا عليهم باللعن، اللهم لعن فلانا ولعن فلانا، حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أن يعذبهم فأمسك. فصار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت دعاء مناسبا وعلى قدر إيش؟ على قدر الحاجة، لم يستمر. يقول إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. قال في الشرح فيقنط الإمام الأعظم استحبابا. الإمام الأعظم قلت لكم إنه من له السلطة العليا في البلد. طيب إذا قنت، يقول في الفرائض ال دخلت على جمع فتفيد العموم، يعني في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء،
وليس خاصا بصلاة الفجر بل في كل الصلوات. هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في جميع الصلوات. طيب، واستثنى بعض العلماء الجمعة، استثنى بعض العلماء الجمعة وقال إنه لا يقنت فيها، لأن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلوات الخمس، الفجر والظهر والمغرب والعشاء، والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم تذكر الجمعة، والجمعة صلاة مستقلة لا تدخل في مسمى الظهر عند الإطلاق، ولهذا لا تجمع العصر إليها فيما لو كان الإنسان مسافرا وصلى الجمعة وهو يريد أن يمشي وأراد أن يجمع العصر إلى الجمعة، نقول لا يجوز هذا لأنها صلاة من جنس آخر مستقلة. وعلل بعضهم أيضا ذلك بأن الإمام يدعو في خطبة الجمعة، يدعو دعاء عاما يؤمن الناس عليه في خطبة الجمعة، فيدعو لرفع النازلة في خطبة الجمعة، ويكتفى بهذا الدعاء عن القنوت في صلاة الجمعة. ويرى بعض أهل العلم أنه لا وجه للاستثناء، وإنما لم ينص عليها في الحديث في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها يوم واحد في الأسبوع، فلهذا تركت. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علم عن الصلاة المفروضة لا يذكر إلا الصلوات الخمس، لأنها هي الراتبة الموجودة التي ترد على الإنسان في كل يوم بخلاف الجمعة. فالظاهر أنه يقنت حتى في صلاة الجمعة. طيب، وإذا قلنا بالقنوت في الصلوات الخمس، فإن كان في الجهرية فمن المعلوم أنه يجهر به، وإن كان في السرية فإنه يجهر به أيضا، كما جاء ثبتت به السنة أنه كان يقنت ويؤمن الناس وراءه، ولا يمكن أن يؤمن عليه إلا إذا كان يجهر. وعلى هذا فيسن أن يجهر ولو في الصلاة السرية، يسن أن يجهر ولو في الصلاة السرية. نعم. طيب، ايش هي القنوت؟ القنوت هل يكون قبل الركوع او بعد الركوع؟ اكثر الاحاديث والذي عليه اكثر اهل العلم ان القنوت بعد الركوع، لان القنوت بعد الركوع، وان قنت قبل الركوع فلا حرج، يعني كمل القراءة ثم دعا ثم ركع فلا حرج. فهو الآن يخير بين أن يركع إذا كمل القراءة ثم إذا رفع وقال ربنا ولك الحمد قنت، كما هو أكثر الروايات وعليه أكثر أهل العلم، أو إذا أتم القراءة دعا ثم كبر وركع. كل هذا جاءت به السنة ولا حرج فيه. قال: فيقنت الإمام في الفرائض والتراويح 20 ركعة. التراويح مبتدأ، وعشرون ركعة خبر المبتدأ، والتراويح سنة مؤكدة لأنها من قيام رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. حكمها الدليل
لأنها من قيام رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قيام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. وسمي التراويح لأن من عادتهم أنهم إذا صلوا 4 ركعات جلسوا قليلا ليستريحوا، وعلى ذلك يعني بناء على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. ووجه ذلك أنها قالت يصلي أربعا ثم، وثم تدل على الترتيب بمهلة، وأن هناك فاصلا بين الأربع الأولى والأربع الثانية والأربع الثانية والثلاث الأخيرة. وهذه الأربع يسلم من كل ركعتين، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عائشة أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، خلافا لمن توهم من بعض طلبة العلم أن الأربع تجمع، الأولى والأربع الثانية تجمع، فإن ذلك وهم. سببه عدم تتبع طرق الحديث من وجه، وعدم النظر إلى الحديث العام، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال هي مثنى مثنى. وعلى هذا فكل حديث مطلق في عدد الركعات في الليل يجب أن يحمل على هذا الحديث المقيد، وهو أنها إيش؟ مثنى مثنى. أما ما صرح فيه بعدم ذلك كالوتر بخمس أو سبع أو تسع فهذا يكون مخصصا لعموم هذا الحديث. إذن لماذا قالت عائشة يصلي أربعا ثم يصلي أربعا؟ نقول لأنه جمع الأربع الأولى في آن واحد، فصلى ركعتين ثم وصلهما فورا بالركعتين الأخرين ثم جلس وأمهل، ثم استأنف وصلى ركعتين ثم أتبعهما بركعتين ثم جلس فأمهل ثم صلى ثلاثا. أخذ السلف من هذا أن يصلوا 4 ركعات بتسليمتين ثم يستريح، ثم يصلوا 4 ثم يستريح، ثم يصلوا 3 إذا قاموا ب11 ركعة. طيب، والمؤلف يقول رحمه الله، يقول 20 ركعة، 20 ركعة التراويح 20 ركعة، إذا أضفنا إليها أدنى الكمال في الوتر تكون 23، فيصلي التراويح 20 ركعة ثم يصلي الوتر 3 ركعات ويكون الجميع 23 ركعة، هذا قيام رمضان. فما هو الدليل؟ الدليل يقول لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح عنه من أعلم الناس به في الليل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان لا يزيد على 11 ركعة، فقد سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وهذا نص صريح من عائشة وهي من أعلم الناس به في ما يفعله ليلا، تقول إنه كان لا يزيد على 11 ركعة. فإن قال قائل قد ذكر عن عمر أنه كان أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس ب23 ركعة، قلنا هذا أيضا ليس بصحيح، وإنما روى يزيد بن الرومان
قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان 23 ركعة. انتبهوا، يزيد بن عمان لم يدرك عهد عمر فيكون في الحديث انقطاع، ثم الحديث ليس فيه نص أن عمر اطلع على ذلك، وما فعل في عهد عمر فإنه لا يكون حجة، بخلاف ما فعل في عهد الرسول ولم ينكره فإنه يكون حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان علمه فقد أقره، وإن لم يكن علمه فقد أقره الوحي، لكن في عهد عمر ما في وحي، فلم ينسب إلى عمر من إقراره حتى يكون صريحا بنسبته إلى عمر. ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تميم الدار وأبي بن كعب أن يقوما في الناس بإحدى عشرة ركعة، وهذا نص صريح أمر من عمر رضي الله عنه، وهو اللائق به رضي الله عنه، لأنه من أشد الناس تمسكا بالسنة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة فإننا نعتقد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوف يتمسك بهذا العدد، وعلى هذا فيكون الصحيح في هذه المسألة أن السنة في التراويح أن تكون 11 ركعة، يصلي 10 شفعا وواحدة وترا، والوتر كما قال ابن القيم هو الواحدة ليس الركعات اللي قبله، الركعات التي قبله من صلاة الليل، والوتر هو الواحدة، وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها 13 ركعة فلا بأس، لأن هذا أيضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فهذا هو السنة. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى 23 أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، ولكن لو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنة كانوا أحق منه بالموافقة، كان أحق منهم بالوافقة، لأن الدليل معه، إنما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلى بهم 99 ركعة ما في مانع. ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر و